بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وهو الاعتصام الامام الشاطبي رحمه الله تعالى. وصلنا الى الباب الاول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منها لفظا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله يا اخوان العلم نفرح به، نفرح بالعلم، والله نفرح بالعلم لك او عليك سنفرح بالفائدة العلمية. تعرفوا هذه الفوائد يا اخواني بتمر علينا، والله يا اخواني هذه نعم، نعم نعم لا يدرك فضلها الا من يعي قيمة العلم. والله يا اخواني في فائدة واحدة من هذه الفوائد يرحل الانسان، شوف يبيع ما لديه ويرحل الى اقصى الارض ليتعلم هذه الفائدة، ليتعلم هذه الفائدة. كيف هي فوائد تطرى في كل كتاب، فوائد تطرى، شوف يعني يمر معك في كل كتاب. شوف صفة صلاة النبي كم مرت معك من الفوائد الحديثية والفوائد الفقهية والفوائد المنهجية والفوائد، سبحان الله العظيم كيف مر معك هذا في الاتباع، فوائد في الاتباع وكذا، كلام العلماء، الخطاب يقول والنووي يقول وابن عبدين يقول والألباني يقول والشافعي يقول، ومر معك هذا في كلام ابن عبد الوهاب. لكن المهم أن تقرأ أنت بقلبك ولا تكون صاحبها، ولا تريد نصرة رأيك ولا نصرة مذهبك، إنما تريد فعلا الهداية. الهداية عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ذاهب إلى ربي سيهدين. فالإنسان إذا جاء هذه الكتب وهذه العلوم طالبا الهداية من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه الله، والله يوفقه الله، يوفقه الله. إنما صاحب الغرض هذا ما يوفق، يبقى أمام الإجماعات يا أخواني ولا يبصرها، إمام الإجماعات ولا يبصرها ولا يراها ولا يراها. أقرأ في كتاب أمس يعني ثلاث مجلدات في التكفير وضابط التكفير وكذا، وحسبت أن المؤلف ما أعرفه يعني، حسبت المؤلف على طريقة على المنهج وكذا، سبحان الله يأتي الواحد من أعلى إلى أسفل مباشرة، يأتي في مسألة الحكم غير الخروج على الحاكم فيقول كده، وفيها إيه مذهباني، مذهب الأول عدم الخروج وي 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 ويقدم وأدلة هذا المذهب 1 2 3 4 وكتب أهل السنة إلى آخره. المذهب الثاني مذهب الإيه؟ رؤية الخروج عند وجود المصلحة ودرء المفسدة، فإذا وجد هذا كذا كذا. وقد نقل ابن حزم عن الجماهير هذا، وقال بأن المذهب الأول هذا منسوخ، يعني الصبر على جور الأئمة نسخ ثم ساق الأدلة، وفي النهاية في الترجيح يقول وأنا أميل إلى القول الأول عدم الخروج وكذا لما تطلع من مفاسد والأخير، لكن بيذكر المسألة الجريمة، أنا أذكر المسألة على أنها خلاف، والسلف مجمعون. يعني أنت ما طلعت كتابا سلفيا جعل هذا الإجماع معللا زي كلام إيه المأربي نظرا لعبارات مثل بعض العلماء لما فيه من المفاسد ولما فيه ولما فيه، فظن ان كلمه لما فيه من المفاسد هذا ايه، هذا من باب العله التي تضر مع الحكم وجودا وعدما، مو بالتعليل الذي يبين مشروعيه هذا الامر ضمن علل اخرى. لا، لما ترتب من المفاسد والمصالح، وبالتالي اذا ترتبت مصلحه خلاص، اذا في مفسده نظر هذه المفسده. فين كلامك انت فيها؟ اللي هو مين؟ ما يضرون، هو مذهب المعتزل سبحان الله. فالشاهد ان عدم يا اخواني الاطلاع الصحيح، اطلاع الصحيح تقيد، ولذا قد تطلع ولا تنتفع، قد تطلع ولا تنتفع، قد تسمع ولا تنتفع. ليه؟ لأن لك أنت مذهب في هذا الباب، لك مذهب في هذا الباب، وبالتالي تبحث عن اعتقاد نفسه. لا، أنت كونك تجعل هذه المسائل هي من أصول أهل السنة والجماعة خلافية، إذا أنت تجاهل السلف، بهذا تجاهل السلف. فالشاهد يعني كم اللي يكتب وكم اللي يؤلف وكم اللي يصنف وكم اللي يقرأ وكم اللي يقول أنت أنا سلفي وكم، وهو يقرر مذاهب أهل الحراف دون ما وعي ولا دراية. فلهذا الإنسان حق له أن يفرح بالعلم وأن يفرح بالفائدة، ليس لأنه فقط ما عنده، لأن ما عندك أصلا أنت ما بنيت على رأيك الخاص، أنت ما عندك أخذت من كتب السنة، لكن لما تجلى مسألة، لما تبين مسألة بكذا، خلاص الحمد لله الحمد لله. لكن مش تقولي تستدلي بابن تيمية في على صفحتك، ولما نجيب لك كلام يناقض الكلام هذا يبين كلام، تقولي لا معنى هذا ابن تيمية متناقض، ابن تيمية أصلا متناقض في هذه القضية كده، هو على طول سهلة سهلة. زي لك الألباني خلاص جهمي، الألباني مش عارف ايه عنده، يعني من زلق قد يزلها الألباني، خلاص تعطيه التجاهم وتعطيه الإرجاء وتعطيه وتعطيه. فوضع الأمور في نصابية كما قلنا هذا من أهم أنواع العلم، والحقيقة ده لا يكون إخواني إلا بكتب سلف وإلا بشيخ سلفي عنده التزام. شوف إذا تلاطمت الأمواج ولا يهمك، ماسك الدركسيون ببساطة حتى تهدأ العناصر. ولهذا في فن يقول لك إيه، إذا بنشرت عجلة، إذا في عجلة فرقعت يعني بطريقتنا المصرية نقول فرقعت الأمامية، تعمل إيه بقى؟ تاخد يمين ولا شمال؟ تعمل إيه؟ تمسك الدركسيون بس كده، خد بالك تمسك الدركسيون بس. ليه هي توقف لوحدها؟ أهم حاجة عشان ما ياخدش يمين ولا شمال، انما لو خدت شميل تروح منك الشمال تاخد تروح منك يمين او يمين، يبقى هتقلب نفسك. اثبت كده في طلاطم، اثبت الين ترسى، اذا رست خلاص الحمد لله. فوهكذا مهما تتلاطم الامواج الفتن هذه انت عندك محكم ماسك ماسك، مش شيء خفيف. ولهذا احذر ان يستخف فنك الذين لا يوقنون، ياخدك واحد طارتا جات اليمين يجيب لك نقل تقول اه يا جماعة، وتبقى وبرضه تساوي بسلفي يا جماعة انا قد ظهر لي الحق، ويبغي على الانسان ان يقر الحق متى ظهر له، وانا راجع عن كلامي هذا. الاول ارسى ارسى، ده دي شبهة، مش هي القاعدة الثانية، مش هي القاعدة الثانية اللي هي تعلن براءتك وتخلع كمان قميصك، خلي بالك ارسى مش هي دي. في مواضع تقول فيها هذا الكلام، وفي مواضع ما تقول تقول هذه شبهة، في مراحل، في إشارة خضراء حمراء صفراء، أو جاب عندك صفراء قف بقى تسأل من هو أعلم منك، ترجع بقى لكتب السلف هل فعلا ده يصلح مناقضة لما تقرر عنده من إحكام من قبل ولا لا. في إشارة صفراء مش من خضراء الحمراء على طول كده، لأنك ممكن هترجع ثالث يوم هجيب لك أنا إن كان دي شبهة، ترجع تقول يا جماعة بدلي ثالثة أن قول الأول كان هو القول الإيه الصواب فأنا راجع إليه. لا مش كده، يبقى الأول إرث حتى لو حصل عندك اشتباه فتتوقف حتى تسأل من هو أعلم منك في هذه المسألة. نعم طيب اقرأه اعطيه كلام لوكيع في هذا المعنى،
كلام جميل في اللي هو تقوية طالب الحديث. قال من طلب الحديث كما جاء،
هذا كلام وكيع،
كلام وكيع بن الجراح في سير عالم النبلاء. قال من طلب الحديث كما جاء فهو صاحب سنة، ومن طلبه ليقوي به رأيه فهو صاحب بدعة.
الله أكبر الله أكبر، كلاهما طالب الحديث. لا تأتي أنت بقى في فضائل طلب الحديث فتقوع الاثنين، طلب الحديث لإيه؟ الأول كما جاء، أمره كما جاء، والثاني طلب الحديث ليقوي بدعته. ألم يرد عندكم في البخاري؟ ألم يرد عندكم في مسلم؟ أنت ما تريد لا البخاريا ولا مسلما، وإنما أردت أن تقوي بدعتك، ومثله طلب كلام بعض كلام العلماء لتقوية بدعته. فهذا آثم بقصده، آثم بقصده حتى ولو أصاب في الاستدلال، آثم بقصد، كان كمن يقاتل حمية وشجاعة، ما قاتل لتكون كلمة الله العليا. نعم، فالأول تعلم لتكون كلمة الله العليا، والثاني تعلم شجاعة، زي اللي بيصنف كتاب في إيه؟ في نقد إجماع الإيمان، قول عمل، وإنه العمل لا بد منه في الإيمان ولا صح الإيمان بدونه، نقد الإجماع هذا. هل أنت بعدما كان هو يرد على من يقول بنجاة تلك العام، الآن هو بيصنف كتابا في نقد الإجماع، في كتاب في نقد الإجماع. والثاني هذا اللي بيقول إيه؟ الثاني اللي هو قال عبارة ما حصلنا مع عند الشيخ ربيع اللي هو طلع البيان وانت رضيت عليه بكلمتين، ايوه هذه بيقول ايه
هو كان قديما يا شيخ، ما ارسل
لي هذا 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 اللي كان لن أذكر برضو القصة. المهم هذا واحد معنا في الأول في مسألة رسلان وكذا، ولما بدر عنزي طلع الكلام على الفوزان لما كان بيقول لما انتقدني وقال إن أنا سرقت الفتوى وكذا، هذا قال هذا كذاب وغشاش، هذا هذا بدر عنزي كذاب وغشاش. فلما انقلب وانتكس يطلع كلام الآن بدر عنزي فينا، شوف مع أنه بقى له كام أهو قرابة السنة أهو الآن يطلعه. فلما طلعه جزاه الله خير أخونا محمد محتفظ بكلامه القديم، فراح مطلع له إيه تعليق على كلام بدر عنزي أصلا أنه علق عليه وقال هذا كذب وإيه هذا كذب وغش وكذا، ويعلق الآن يستدل بكلام بدر عنزي أنه كلام. الناس دي أخواني أنت ما تتكلم مع ناس تشم رايحة العلم، لا ما تشم رايحة الديانة، تدين بالعلم. يعني أنت هل ذهبت قديما لهذا القول تعتقده وتدينت الله والآن تقول هذا القول تتدين الله به؟ يعني ما في مشكلة لو تدينت الله بهذا. فهؤلاء انخرمت عندهم الديانة قبل أن تنخرم عندهم قواعد العلم. فصدق وكيع يقول هذا سبحان الله رحمه الله تعالى، طلب الحديث ليه على وجهه يعمل به على طريقته طريقة هذا الحديث، والثاني طلب الحديث لماذا؟ ليقوي بيدعته، ليماري به العلماء، ليتطاول به على السفهاء، لكذا لكذا وغير ذلك من الأغراض. وأشار إلى هذا ابن تيمية في رسالة الغيبة، وبين أن من حتى تتكلم في الجرح والتعديل ومن تكلم في الشريعة قاصدا نصرة نفسه كان كمن قاتل حمية وشجاعة. ولا يسلم الإنسان إلا إذا كان يقاتل لتكون كلمة الله عليه، يتكلم لتكون كلمة الله عليه. أنا معلش يا أخواني أجد نفسي أنساب مع هذه المعاني لأنني أراها هي أعظم ما نستفيد به. أنت بقى تروح دلوقتي جزاك الله خير ربنا عينك تحفظ براحتك ما شاء الله، احفظ صحيحين احفظ كذا احفظ كذا، لكن هذا جهدك الخاص، لكن هو أعظم ما تستفيده هنا تقوية الرابط بينك وبين كتب السلف، تقوية الرابط، تقوية لزوم الفهم لكتب السلف، تقوية المقصد حال الطلب. لا تستهين بهذه، هذه كليات، كليات في غاية الأهمية تستفيدها، هي دي اللي تستفيدها من أخيك الأكبر أكثر من مفردات المسائل، أكثر من مفردة نفسها. نعم، لأنها هي الكيان الذي إن شاء الله به كان الفوزان وبه كان ابن باز وبه كان العتيبين وبه ابن تيمية وبه كان ابن عبد الوهاب وبه كان أحمد. على فكرة إمامة كل هؤلاء ليست إلا بالكليات هذه، إمامة أبو بكر كانت بالكليات هذه، لهذا قصرت خلافته لكن تعمقت الشريعة في عهده تعمقا عظيما، وغرس الشريعة بهذه المفاهيم الكلية. هو ابن أبو بكر رضي الله عنه لما ينبه الأمة إلى النص القرآني ومحمد إلى رسول ويقرر ضمنه قاعدة عامة، قاعدة كلية، أيها الناس من كان يعبده محمدا فإن محمدا إيه قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إحنا لسنا عبدة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أتباع محمد لكن لسنا عبدة محمد. قاعدة كلية ولا لا يا أخواني؟ قاعدة كلية. أظن أن كل صحابي على حدة يعرف دليلها، لكن الاستدلال بها في موضعها وفي موطنها إمامة. هات أصغر واحد عندنا، مين أصغر واحد عندنا؟ أحمد كمان ما تزوج ولا محمود؟ أصغر واحد يعرف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، صح؟ أظن هذه ما نختلف فيها، في أحد يختلف؟ أصغر واحد يعرف هذه، فما ما بال أحمد يصبح بها إماما؟ لأن توظيف المعلوم هذا في وقته إمامة، هي دي الإمامة. ولهذا الإمامة تساوي الاقتداء، غير العلم، في عالم بس ما هو بإمام، في إمام، كل إمام عالم وليس كل عالم إماما. وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآياتنا يوقنون. الإمامة دي شيء آخر، إمامة اقتداء، محل اقتداء. وجعلنا للمتقين إماما، إماما، الإمامة اقتداء. أعظم ما ورد تفسيرها نقتدي بمن سبقنا ويقتدي بنا من بعدنا، فنحن أئمة. ليه؟ لأننا ارتبطنا بالأئمة الأوائل والسابقون أولون، ونحن أئمة بهذا بموجب هذا الارتباط الأولي صرنا أئمة لمن بعدنا، فلا يكون الإنسان إماما لمن بعده إلا إذا كان مؤتما بمن قبله. إمامة، الإمامة توظيف السهل هذا اليسير فين؟ فين؟ في وقته، وقت ما يحتاج إليه، والثبات على ذلك والتدليل عليه، هو ده الإمامة، هو هذا الإمامة. إنما قد يعلم الإنسان أشياء، قد يكون عنده علم بمسائل وفروع، كما قال السلفي ليست العلم بكثرة الإيه؟ المسائل. نعم.
قال رحمه الله: الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها ومشتق منه لفظا. وأصل مادة بدعة للاختراع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما على غير مثال سابق متقدم. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد، بل تقدمني كثير من الرسل. ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها سابق. وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه. ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها هي البدعة. وقد يسمى العلم المعمول على ذلك الوجه بدعة، فمن هذا المعنى سمي العمل الذي
وقد يسمى العمل المعمول
عند شأن العلم العمل
من العمل. نعم.
وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة، فمن هذا المعنى
استخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، استخراج ابتداع، والهيئة هي البدعة. قال في الهيئة هذا بدعة، هذا أمر بدعة، هذا الهيئة، والاستخراج هذا ابتداع، ابتدع في الدين، استخرج هذا الشيء على غير دليل. وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة، العمل نفسه بدعة، فمن هذا المعنى
سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة، وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله.
ليه العلماء بيبدأوا بالمعنى اللغوي يا أخوان ثم يأتون المعنى الشرعي؟ لماذا؟ لأن الأصل في الشرع ألفاظ القرآن والسنة، والأصل في ألفاظ القرآن والسنة موافقته لكلام العرب، وأننا لا نخرج عن هذه المعاني العربية إلا إذا كانت هناك حقائق شرعية لهذه الألفاظ. فإذا وضع الشرع حقيقة شرعية لهذا لا نرجع إلى الحقيقة اللغوية ونتمسك بها، وإنما نرجع إلى المعنى الشرعي. الصلاة دعاء، لكن الصلاة الشرعية ما هي؟ أقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أرجع إلى المعنى الشرعي، ولهذا الحقائق عندنا ثلاثة: لغوية، شرعية، عرفية. فالأصل هو العمل بالألفاظ الشرعية بمدلولها عند العرب، إلا إذا ورد حقائق خاصة شرعية فحينئذ نعمل بهذه الحقائق الشرعية، ولا نلتفت لماذا؟ ولا نلتفت للحقيقة اللغوية، لأن الحقيقة الشرعية تقضي على الحقيقة العرفية، الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية حينما تغيب هذه الحقيقة الشرعية نلجأ للحقيقة العرفية فيما تعرف عليه الناس في كلامهم، لهذا نرجع إلى العرف فيما لم يحده الشارع. إذن عندنا لابد أن ننظر إلى هذه الحقائق، فلهذا أنظر إلى الحقيقة اللغوية ثم آتي أنا إلى الحقيقة الشرعية إذا كان للشرع معنى خاص. وأيضا أحيانا قد تكون الحقيقة اللغوية متوافقة مع الحقيقة الشرعية ولا تخرج عنها. نعم.
قال رحمه الله: ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الندب، وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم، وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة.
الله أكبر. هذا عن الحكم الوضعي. نعم. عن الحكم التكليفي. خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين بالإيه؟ نعم. بالإيه؟ بالاقتضاء، بالوضع أو بالاقتضاء أو بالتخيير. الوضع ده بيدخل فيه الأحكام الوضعية، الاقتضاء بيدخل فيه الأمر والنهي، الأمر بقسمي والنهي بقسمي، والتأخير يدخل فيه الإباحة. هذا التعريف هو للحكم من حيث هو، سواء كان وضعيا أو تكليفيا، بالوضع أو الاقتضاء أو التخيير. بالوضع يدخل فيه الأحكام الوضعية، بالاقتضاء يدخل فيه الأمر والنهي، الأمر بقسمي والنهي بقسمي، والتخيير اللي هو الإباحة الغير متعلقة الأمر ونهي لذات. نعم.
قال: ففعل العباد وأقوالهم لا تعد هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله ومطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه. والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الآخرين، لكنه على ضربين. أحدهما
مطلوب تركه لم يطلب إلا كونه مخالفا للقسمين الآخرين، اللي هو إيه؟ اللي هو المطلوب فعله ولا مباح فعلا وترك. يبقى المطلوب تركه إما على وجه التحريم أو على وجه الكراهة. نعم.
أحدهما أن يطلب
لكنه على ضربين، اللي هو المطلوب تركه على ضربين.
لكنه على ضربين، أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك، وهو إن كان محرما سمي فعلا معصية وإثما.
سمي فعله معصية وإثما، إذا فعلت كنت أثما وعاصيا. ليه؟ لأن الشرع نهى عنه بصفة خاصة.
سمي فعله معصية وإثما، وسمي فاعله عاصيا وآثما، وإلا لم يسمى بذلك، ودخل في حكم العفو حسب ما هو مبين في غير هذا الموضع. ولا يسمى بحسب الفعل جائزا، لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين.
يعني شوف قواعد الشارع، نهى نهيا خاصا في مخالفة خاصة مع تجرد النظر عن غير ذلك. يعني إيه؟ يعني قد يكون النهي لقرينة، قد يكون النهي لشيء متصل، لا نريد النهي عن الشيء لذاته. هذا يقتضي إيه؟ يقتضي أنه يكون محرما، يقتضي أن فعله يكون معصية وإثما، وأن فعله يكون عاصيا وآثما، وإلا لم يسمى بذلك. لم يسمى بذلك يعني إيه؟ لم يسمى محرما، ودخل في حكم العفو ما يكون مما عفى الله عنه حسبه مبين في غير هذا الموضوع. ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا، إذ كيف يكون المحرم جائزا أو مباحا؟ لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متناقضين. نعم.
والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك. وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا. فالبدعة إذن هي عبارة عن طريقة في الدين.
النهي الثاني نهى عنه ليه؟ لكونه مخالفة تضاهي التشريع. يبقى الأولى مخالفة اقتضت معصية، والثاني مخالفة اقتضت ماذا؟ اقتضت بدعته. يبقى المنهي عنه على ضربين: ضرب هو معصية إذا نهي عن شيء الخاص مخالفة خاصة، وضرب هو إيه؟ هو بدعة، لأن النهي عنه لكونه ضاهي الشرعي، يبقى في إحداث. فالبدعة إذن عبارة عن طريقة
في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه.
هذا وضابطه رحمه الله. طريقة في الدين، في الدين يدخل مكان من عادات وتقاليد وكذا، ليس ارتباط لها بالشارع. طريقة في الدين مخترعة أحدثها على غير دليل تضاهي الشرعية، يقصد بالتقرب يعني إلى الله سبحانه، كما يقصد بالعبادات، يقصد بالسلوك عليه مبالغة في التعبد الله عز وجل، فيحدث عبادة صوما صلاة زكاة حجا كذا من أجل وصوله إلى هذا. هذه البدعة، والحقيقة هذا من أجمع التعريف التي عرفت بها البدعة. نعم.
قال: وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة، وإنما يخصها بالعبادات. وأما على رأي من دخل الأعمال العادية، من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة، فيقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي هذا الحد. فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد، وهو ما رسم للسلوك عليه، وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليها يضيفها صاحبها. وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة، كأحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم.
ماشي، ما هو سقط يعني كنا أوضحه. البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ولابد من بين ألفاظ هذا الحد. فالطريقة بدأ بقى يفصل التعريف، طريقة في الدين، فالطريقة والطريق والسبيل والسنن واحد، وهو موروث من السلوك عليه. طيب في الدين قيدت بالدين لأنها فيه تخترع يعني في الدين. وده معنى قول النبي من أحدث في أمرنا هذا، في أمرنا 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 هذا دليل على أن الإحداث المنهي عنه هو في الدين. طيب، ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم، فمنها ما لا أصل له في الشريعة، ومنها ما ليس له أصل فيها، خص منها ما هو المقصود بالحد، وهو القسم المخترع، أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع. إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع. وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لباد الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع، إذ الأمر بإعراب القرآن منقول، وعلوم اللسان هدية للصواب في الكتاب والسنة، فحقيقته إذن أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معنيها، كيف تؤخذ وتؤدى؟ وكيف تؤخذ وتؤدى؟ وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين وعند الطالب سهلة الملتمس. وكذلك أصول الدين هو علم الكلام، إنما حاصله تقرير، طبعا أصول التعبير بعلم الكلام هذا فيه تساهل، ولا معروف علم الكلام هذا مذموم، إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما تعلق به، كما كان الفقه تقرير لأدلتها في الفروع العملية. طيب، فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع، فالجواب أنه أصلا في الشرع، ففي الحديث ما يدل عليه، ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص فالشرع بجملته يدل على اعتباره، وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة، وسأتي بسطها بحول الله. يعني ما تقولش علم النحو علم مخترع وعلم كذا، انقصدت باختراع اللغة وماشي، لكن انقصدت بالبدعة لا، لأن الشرع دل على إعراب القرآن، وأيضا علم اللغة دل على فهم المراد، وهذا لا يكون إلا بعلم اللغة ومعرفة اللغة وكذا. ومسألة التقسيمات هذه داخل أيضا في العلم الشرعي وتكوين الرسوخ، وتكوين الرسوخ في العلم الشرعي الوارد في الشرع استحبابه بل وجوبه بل فرضيته في بعض الأحيان لا يكون إلا بتقاسيم وفروق. لهذا النبي لما فرق بين ظلم وظلم هذا تقسيم، هذا علم. لما فرق بين كفر وكفر هذا علم. لما قالت ذرة من المفلس وفرق بين إفلاس وإفلاس هذا علم. إذن لهذه العلوم وتصانيف هذه العلوم أصل في الشريعة، وعلى القول بنفيها لابد أن تكون تلك العلوم مبتدعات، وإذا دخلت في قسم البدع كانت قبيحة، لأن كل بدعة ضلالة من غير استثناء كما سيأتي. ومثل إخواني كما قلنا مسألة الدروس والمواعظ والمدارس، قد يأتي واحد يقول يا شيخ أنت تدرس كل فجر، هل كان النبي يفعل هذا؟ كان النبي يتخولنا بالموعظة وكذا وكذا، هذا بدعة. نقول العلم ما هو بدعة، تعليم الناس ما هو بدعة، يبقى احنا رجعنا إلى الأصل. وإن كان ذلك يختلف كثرة وقلة، يختلف طريقة من عصر إلى عصر، في مدارس في جامعات في كذا، فلا يقال هذه بدعة. ليه؟ لأنها ترجع إلى الأصل وتعليم الناس. النبي ما كان يعظ النساء ويخصص لهن، حتى قلنا يا رسول الله اجعل لنا يوما فجعل النساء يوما. طيب هل يقال من جعل للنساء يومين يكون قد خلف السنة؟ النساء يحتاجن إلى يومين، إلى ثلاثة أيام، إلى معهد، إلى كذا، ما يقال هذا الكلام. واحد يعظ صباحا وجاءه بعد فترة بعد يومين يعظ، هل يقال لابد أن يكون كل خميس؟ طب ما يصح كل أربع؟ ما يصح كل اثنين وخميس؟ فبعض الناس يتشدد في هذا الباب، يتشدد في هذا الباب. فالأصل معتمد عليه وإخوانه هو تعليم الأمة، تعليم الأمة. الشيخ ينظر إلى حاجة الناس بقى، تعليم الأمة ظهرا عصرا مغربا عشاء. ولهذا العلماء من كان يدرس يدرس في الأوقات كلها، من العلماء من يدرس المغرب فقط، من العلماء من يدرس الفجر فقط، هذا على حسب الطلبة على حسب الحال إلى آخره. ويلزم ذلك أن يكون كتب المصحف كتب المصحف وجمع القرآن قبيحا وهو باطل بإجماع، فليس إذن ببدعة، ويلزم أن يكون له دليل شرعي، وليس إلا هذا نوع من الاستدلال وهو المأخوذ من جملة الشريعة. وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة. يا سلام، هذه القاعدة، يعني يقولنا مأخوذ من جملة الشريعة، تعليم الناس، العلم، والعلم ده لابد من تقاسيم، فنضع بقى الفاعل كذا والمفعول كذا والمصدر كذا والحال كذا. يقول وهو مأخوذ من جملة الشريعة، وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة ثبت مطلق المصالح المرسلة. إذا الشرع اعتبر جزئيا في مصلحة مرسلة يبقى ثبت مطلق المصالح المرسلة. فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو وغير من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم القديمة للشريعة بدعة أصلا. ومن سماه بدعة فإما على المجاز كما سمى عمر قيام الناس في المسجد في ليلة رمضان بدعة، وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة، فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه. وقوله في الحد تضاهي الشرعية نقف عنده، كلام نفيس، كلام نفيس. هناخد بس ايه 10 دقائق في مصباح الظلام ان شاء الله. طيب خلاص نكتفي بالقدر هذا اليوم، نكتفي بالقدر هذا اليوم ان شاء الله. ما في درس بعد الظهر، هذا سؤال يقول ذكر بعض من نرد على داعش على احدى الصفحات أن هذا التفجير من داعش في فرنسا لم يكن مصاطا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه الجريدة تتطاول على داعش، ومن ذلك أنهم رسموا صورة لداعشين وهو يذبح رجل، ورسموا هذا الرجل بالنبي محمد، وجعلوا هذا الرجل يقول لله أغثني أنا محمد النبي، فيقول داعش لو أسكت يا كافر، وجعلوا عنوانا ماذا لو رجع محمد، فقام الدواعش بهذا العمل. ويقول صاحب الصفحة أيضا أن صحف كثيرة أساءت للنبي، ومنها جريدة في دولة إسرائيل، ولم أجد من داعش تفجيرات في إسرائيل ولا غيرها، لأن الدافع له في الأصل الدفاع عن دولته، وإن زعم أنه انتصار للرسول. يعني اثبت ثم انقش له، يعني الكلام هذا اثبت ثم انقش.